مدة، لأن كل نكاح له حكم نفسه، ويجوز أن تثبت العنة في نكاح دون نكاح، كما تثبت في امرأة دون امرأة. وهذه أمور كما قلنا هي أمور نفسية في هذا الباب. لكن عندما نقول أنه ثبت وطئه وثبتت قدرته على الوطء فلا عنة، ولا يأخذ حكم العنة. فرع إن تزوج رجل امرأة مع علمها أنه عنين، يعني هي علمت أنه عنين وتزوجته ورضيت بذلك، أخبرها وقال بأنه عنين أو تزوجها فأصابته عنينا ففسخت النكاح ثم تزوجها ثانية، ففي قولان، قال في القديم لا يثبت لها الخيار لأن تزوجته مع العلم بحاله، فلم يثبت لها الفسخ كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها. هذا كلام وجيه، لكن كلام الجديد أقوى وسنبينه. قال في العيد يثبت لها الفسخ لأن كل نكاح له حكم نفسه، ولأنهما إنما تحققت عنته في النكاح الأول، ويجوز أن يكون عنينا في النكاح الأول دون النكاح. والصحيح الراجح في هذا الباب هو القول الجديد. لما؟ لأنه قلنا قد يكون ضعف في الزواج الأول، أو ما كانت القابلية عنده متشبعة، لما راجع نفسه وحصل الفراق واشتاق إليها فعقد عليها طاقت نفس المرأة فجمع. فهنا نستطيع أن نقول بأنه على القول الجديد يثبت لها الفسخ إن تزوجها مرة ثانية، فإن عنا يثبت لها الفسخ لأنه كان متوقعا ألا يكون عنينا، وهذا وارد، وما دام واردا نحن نمشي مع الاحتمالات. فيكون الصحيح في هذا الباب أن يكون الفسخ ثابت لها إن ثبتت عنته وضربت له المدة فلم يجامع، فهي بالخيار أن تبقى أو أن تطلق، أن تفسخ العقد. قال الشافعي فإن فارقها بعد ذلك ثم راجعها ثم سالت أن يؤجل لها لم يكن لها ذلك. وجملة ذلك أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينا فضربت له المدة ورضيت بالمقام معه ثم طلقها وعادت إليه نظرت، فإن طلق طلق رجعيا ثم راجعها وأرادت أن تضرب له المدة ثانيا لم يكن لها ذلك لأنها رضيت بالعيب، ولأن راجع استصلاح النكاح الأول وليس تجديد عقد النكاح، وقد رضيت بمقامها معه في هذا النكاح فلم يكن لها أن تطالب بضرب مدة. واعترض المزن على الشافعي وقال لا تجتمع الرجعة مع العنة، كيف يكون لها رجعة مع العنة؟ يكون طلاقا بائنا ويكون فسخا، لأنه إن كان قد وطئها في هذا النكاح فإنه لا تضرب له المدة للعنة فيه، وإن لم يصبها فيه فلا عدة عليها له ولا رجعة. طبعا المذهب الشافعي نفسه بأن الخلوة نفسها لا توجب المهر كاملا، المهر لا يكون كاملا إلا بالوطء، والعدة لا تكون إلا كذلك. ولأن الآية صريحة ما لم تمسهن، وهو إن خلى لم يمس. وجمهور الصحابة أنزلوا المظنة منزلة المئنة. قال أصحابنا يحتمل أن يكون الشافعي رحمه الله بنى هذا على القول القديم أن الخلوة تثبت العدة، فكانه فرضها في من خلى بامرأته ولم يطأها فأصابته عنينا فضربت له المدة ثم اختارت المقام معه ثم طلقها ولم يبنها فإن له الرجعة عليها، لأن الخلوة كالدخول في استقرار المهر ووجوب العدة والرجعة على هذا. قال ويحتمل أنه بناها على القول الجديد وهو إذا وطئها ولم يغيب الحشفة في الفرج وأنزل أو استدخلت ماءه من غير جماع فإنه يجب عليها العدة وله عليها الرجعة. قد يكون تأويل الجديد هو الأصح. قال الشيخ أبو حامد هذا أصح، لأن الشافعي رحمه الله ذكره في الأم وقوله قوله في الأم إن الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب العدة، وهذا أصح. هذا أصح في الجديد، أن الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب العدة لظاهر القرآن، لظاهر القرآن. قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا لم يمسها. قال المسعودي يحتمل أن يكون الشافعي رحمه الله تعالى أراد إذا وطئها في الدبر، وإن كان الطلاق بائنا ثم تزوجها بعده فقد تزوجته مع العلم بعنته. وهل لها الخيار في قولان كما قلنا على ما مضى، والصحيح أنه ليس لها الخيار، صحيح أنه ليس لها الخيار، وأن هذا منها يعتبر رضا، والرضا يمنع الخيار، الرضا يمنع الخيار. فرع، وإذا تزوج امرأتين فعنا عن إحداهما دون الأخرى، يعني هو تزوج الأولى وطئها وكانت له القدرة على الوطء، والثانية ما استطاع عملها نفسها كما قلنا، ضربت له المدة التي عنا عنها، يعني يوقفها سنة، فإن جامع وإلا لها الخيار. ولأن كل واحدة منهما لها حكم مستقل. مسألة، وإذا أصابت المرأة زوجها مجبوبا فإن جب ذكره من أصله ثبت لها الخيار في الحال، لأن عجزه متحقق، وإن بقي بعضه فإن كان الباقي مما لا يمكن الجماع به فهو كما لو لم يبق منه شيء، ولأن وجود الباقي كعدمه. وإن كان الباقي مما يمكن الجماع به فإن اتفق الزوجان على أن الزوج يقدر على الجماع به فلا خيار له، وإن اختلف فقالت الزوجة لا يقدر على الجماع به، قال الزوج بل أقدر على الجماع به. ففي وجهان، يعني تعلمون في هذا الباب أنه احتمال قولها أقوى، لأنه ممكن لا يستطيع أن يجمع بما بقي. فيها وجهان، الوجه الأول أن القول قول الزوج مع يمينه كما لو كان الذكر سليما، الثاني وهو قول أبي إسحاق أن القول قول الزوجة مع يمينها، لأن الظاهر من قطع بعض ذكري أنه لا يقدر على الجماع به، ولعل هذا هو الأقرب ويثبت لها الفسخ في ذلك. فإن ثبت عجزه عن الجماع به إما بإقراره أو بيمينها ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ. أحدهما حكاه عن الشيخ أبي حامد أن الخيار يثبت لها في الحال، لأن عجزه متحقق. وأما الوجه الثاني وهو قول القاضي أبي الطيب، ولم أجد في التعليق إلا ذلك، أنه تضرب له مدة العنين لأن عجزه غير متحقق، ولأنه قد يقدر على الجماع به فهو كالعنين، يعني المجبوب وبقي منه شيء فيضرب له المدة، فإن استطاع أن يجامع فحي هلا، وإلا كان لها الفسخ. وأما إذا اختلف القدر الباقي هل هو مما يمكن الجماع به أم لا، ذكر الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق والمحاملي أن القول قول الزوجة وجها واحدة، لأن الأصل عدم الإمكان، وهي التي ستنضر في ذلك. قال المصباغ ينبغي ألا يرجع في ذلك إليها، وإنما يرجع إلى من يعرف ذلك بصغره وكبره، كما لو ادعت أنه مجوب وأنكر ذلك. الصحيح أنه يرجع إليها هي، وهي صاحبة الشأن، وهي التي يمكن أن تنضر وممكن أن تتمتع. وإن أصابت زوجها خصيا أو خنثى قد زال إشكاله، فإن قلنا لها الخيار كان لها الخيار في الحال، سواء كان قادرا على الوطء أو عاجزا، لأن العلة فيه أن النفس تعاف مباشرة. وإن قلنا لا خيار لها وادعت عجزه عن الجماع فأقر بذلك ضربت له المدة مدة العنين وهي سنة، وبعد السنة يكون لها الخيار إما أن تفسخ وإما أن تبقي أن تبقى معه وتبقي النكاح على ما هو عليه. فرع روى المزني عن الشافعي رحمهم الله تعالى بأن فإن لم يجامع الصبي أجل، قال المزني معناه عندي صبي قد بلغ أن يجامع مثله. قال أصحابنا أخطأ المزني في النقل والتأويل، فأما النقل فإن الشافعي قال في القديم وإن لم يجامعها الخصي وليس الصبي، وهذا فارق أهو الآن. فإن لم يجامعها نعم أجل، وبنى الشافعي هذا إذا قلنا قال الشافعي فإن يعني إن لم يجامع الخصي أجل، وبنى الشافعي هذا إذا قلنا لا خيار لها في الخصي وادعت عجزه عن الجماع فإنه يؤجل، فغلط المزني من الخصي إلى الصبي. وطبعا هذا باب أنه الخصي ليس لها الخيار الحق لأنه يجامع غاية ما هنالك الماء، وهذا هذا يمكن أن يكون أمتع. وأما تأويله فغلط أيضا لأن الصبي لا تثبت العنة في حقي، لأن العنة لا تثبت لأن العنة لا تثبت إلا باعترافه أو بنكوله عن اليمين ومن الزوجة، وهذا متعذر في حقي قبل أن يبلغ لأن دعوة المرأة لا تسمع عليه بذلك قبل البلوغ. وإن ادعت امرأة المجنون وإن ادعت امرأة المجنون على زوجها العنة لم تسمع دعواها عليه لأنه لا يمكنه الجواب على دعواها. طبعا هذه طبعا فيها نظر في هذا الباب لأنها لها الخيار في الجنون أصلا، لها الخيار في الفسخ بالجنون على الراجح. وإن ثبتت عنته قبل الجنون فضربت له المدة وانقضت وهو مجنون، فلا يجوز الحاكم أن يفسخ النكاح بينهما لأنه لو كان عاقلا لا يجوز أن يدعي الإصابة ويحلف عليها وإن كان سيبا، وهذا متعذر منه في حال جنونه. وإن كانت بكرا فيجوز أن يكون قد وطئها وأزال البكارة ثم عادت البكارة أو منعته عن نفسها فلم يجز الحكم عليه. في الاحتمالات قالوا ليس لها الخيار، والصحيح أن لها الخيار في مسألة الجنون، لها الخيار في مسألة الجنون. فرع الكلام على الإماء وإذا كانت أمة لجماعة وهي مزوجة بعبد فأعتق بعضهم نصيبه وهو معسر، عتق نصيبه لا غير ولا يثبت لها الخيار في فسخ النكاح لأنها ليست حرة كاملة، ولأن الخيار إنما يثبت لها لكمالها بالحرية وذلك لم يوجد قبل عتق جميعها. طبعا هذا في قصة بريرة سعادتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عتقها، فعتقت لما عتقت كانت مخيرة أن تبقى مع زوجها أو تفسخ، ولذلك كان مغيث يعني يدور حولها ويبكي، والنبي يقول للعباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، يعني ما تريد تبقى معه، هي الحق ما أبغضته لكنها أبغضت العبودية، ما تريد أن تكون تحت رجل ليس بحر. وفي الفروع إن تبعضت الحرية فيها فقد قيل لا يزود لها الخيار حتى تكمل حريتها، وقيل إذا زادت أجزاء حريتها على أجزاء حريته ثبت لها الخيار، وهذا في نظر. وإذا اختارت الفراق فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة، لأن الفرقة جاءت من جهتها، وإن اختارت بعد الدخول وجب عليه المهر أو مهر ما وأي مهر يجب عليه ينظر، فإن أعطاها ثم اعتقت وجب عليه المهر المسمى لأنه استقر بواطئ، وإن اعتقت ثم واطئها ثم اختارت الفسخ وجب عليه مهر المثل، لأن الفسخ يستند إلى حالة العتق كما فصلنا قبل ذلك. إن اختارت المقام فإن كان قد سمى لها مهرا صحيحا كان ذلك لسيدها، وإن سمى لها مهرا فاسدا كان سيدها مهر مثلها، وإن كانت مفوضة ففرض لها المهر بعد العتق، فإن قلنا يجب مهر المفوضة بعد العقد كان لسيدها نعم، وإن قلنا يجب بالفرض كان لها لأنها بعد ذلك اعتقت. فإن لم تعلم بعتقها حتى أعتق العبد أو قلنا لا يبطل خيارها بالتأخير فأعتق قبل أن تختار، ففي قولان يسقط خيارها من الفسخ لأنه صار حرا، لأن الخارج إنما يزود لها لنقص برق وقد زال النقص لأنه صار حرا. ثاني لا يسقط خيارها لأنه حق ثبت بالرق فلا تغير بالعتق، كما لو وجب عليه حد وهو عبد فأعتق قبل أن يقام عليه فلا بد أن يقام عليه. يحكم بالأول الحالة الأولى، فرع أن كانت أمة تحت عبد فطلق طلق الرجعين فاعتقت ثم في أثناء العدة فلها أن تختار الفسخ لأنها في حكم الزوجات، علاقة الزوجية موجودة لم تنفك كلية، ولأن لها في ذلك فائدة وهي أنها لا تأمن أن يراجعها في آخر عدتها، فإذا فسخت استأنفت العدة، فإن فسخت انقطع نكاح. وإن اختارت المقام على الزوجية لم يكن لهذا الاختيار حكم لأنها جارية إلى بينونة فلا صح اختيارها للنكاح، كما لو ارتد الزوج وراجع في حال العدة، فإن راجعها كان لها أن تختار الفسخ لأن علاقة الزوجية موجودة وهو الذي يملك ردها بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر. وإن سكتت ولم تختر الفسخ ولا النكاح لم يسقط خيارها، لأنها لو صرحت بالمقام معه لم يسقط خيارها، فلألا يسقط خيارها بسقوطها من أولى، لا سيما أننا قلنا بأن القاعدة عند العلماء الساكت لا ينسب له قول. هذه آخر المسائل في مسألة الخيار بالعيب في أسئلة الفضلة حتى ننتقل إلى التفسير.